الساعة تشير إلى الخامسة مساء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي يعرب عن تعازيه للشعبين التركي والسوري في ضحايا الزلزال. إيران ترسل مساعدات إغاثية إلى تركيا وسوريا محملة بالمواد الطبية والغذائية لمساعدة متضرري الزلزال. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم عددا من قادة وضباط القوة الجوية والدفاع الجوي في حسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في العاصمة طهران. وأكد سماحة القائد في كلمته بالمناسبة بأن الخطوة التي أقدمت عليها مجموعة من كوادر القوة الجوية في البيعة للإمام الخميني في الثامن من شباط عام 1979 كانت خطوة مؤثرة للتمهيد لانتصار الثورة الإسلامية، مشددا على أن جيش الجمهورية الإسلامية اليوم أكثر ثورية وإيمانا وجهوزية من الأيام الأولى للثورة. أعرب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي عن تعازيه للشعبين المنكوبين بالزلزال في تركيا وسوريا. وقال سماحة القائد في جانب من كلمته خلال لقائه اليوم بكوادر القوى الجوية: نأسف على إخواننا المنكوبين في سوريا وتركيا، ونسأل الله تعالى أن يمن على الضحايا برحمته وعلى ذويهم بالمن والسلوان. من جهته أكد المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني أن الزلزال الشديد الذي ضرب مناطق واسعة من الأراضي التركية والسورية كارثة إنسانية قل نظيرها في الفترة الأخيرة، داعيا الجهات المعنية بتوفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين في أسرع وقت. وطالب مكتب السيد السيستاني في بيان بمضافرة جهود الجهات المعنية وأهل الخير في سبيل توفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين. على هذا الصعيد، وصلت مساء أمس طائرة مساعدات إغاثية إيرانية إلى مطار حلب الدولي محملة بالمساعدات الطبية والغذائية والإنسانية، وهي الشحنة الثانية لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا. وبين القنصل الإيراني بحلب نواف نوري أن الطائرة تحمل أكثر من 30 طنا من المساعدات الإغاثية، وتشمل مواد غذائية وتجهيزات طبية وأدوية وأغطية، مؤكدا وقوف إيران إلى جانب الشعب السوري في أزمته الإنسانية الحالية. من جهته أعلن قائد قاعدة الشهيد فكور الجوية العميد الطيار رضا يوسفي إرسال أول شحنة من المساعدات الإيرانية لإغاثة منكوبي الزلزال في تركيا. وقال العميد يوسفي أن هذه الشحنة تشمل 8 أطنان من معدات المستشفيات ومعدات الخدمات الطبية الفورية ومستلزمات إقامة المخيمات، بالإضافة إلى 50 عنصرا من جهاز الإمداد والإغاثة. وفي هذه الأثناء، أعلن فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي ارتفاع عدد وفيات الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد إلى أكثر من 8570 قتيلا، وعدد الإصابات وصل إلى أكثر من 49,000 جريح. من جهتها، أعلنت السلطات السورية أن عدد القتلى جراء الزلزال الأخير بلغ أكثر من 2660 شخصا، وعدد الجرحى وصل إلى نحو 5,000 جريح. وتوقعت منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد المتضررين بالزلزال المدمر إلى 23 مليون، بعدما حذرت من احتمال تضاعف أعداد الضحايا. وتسابق فرق الإنقاذ الزمنة لانتشال الضحايا والعالقين تحت أنقاض الأبنية التي دمرها الزلزال. هذا وبدت ازدواجية المجتمع الدولي بخصوص التعامل مع الكارثتين في سوريا وتركيا جلية من خلال إرسال المساعدات والمعدات ووصول الطائرات إلى تركيا، مع تجاهل واضح لمعاناة منكوبي الزلزال في سوريا والذين لا يزالون تحت الأنقاض دون من يستمع لنداءاتهم إلا فرق الأنقاذ السورية ومن الدول الصديقة فقط. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
الكارثة هي واحدة والمنكوبون سواسية. في تركيا الآلاف لاقوا حتفهم تحت أنقاض الأبنية المنهارة، وأعداد هائلة لا تزال عالقة، وعشرات الآلاف العائلات باتت بلا مأوى. وفي سوريا الوضع مشابه بل أشد، ويشهد الأهالي مأساة لا يمكن وصفها. لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمجتمع الدولي الذي تعاطى بازدواجية مع البلدين المتضررين من أعنف زلزال تشهده المنطقة على مدار عقود. زلزال لم يكن جيولوجيا فقط، بل كان أخلاقيا، لم يكسر قانون العقوبات الأمريكية على سوريا، وفضح الغرب وبعض الدول العربية، وكشف زيف الشعارات الإنسانية التي لم تتمكن من تجاوز عقبة السياسة. فمنذ لحظة وقوع الزلزال فجر الاثنين كان واضحا سيل التضامن مع تركيا، وبدأ التحشيد الدولي والإقليمي لمؤازرة البلاد لمواجهة آثار الزلزال. مواقف إنسانية لم تبذل أمام الشعب السوري على جانبي خط المواجهة، فالجهود الدولية كانت شبه معدومة، والإقليمية بدت خجولة أمام حجم الكارثة في سوريا، واقتصرت على بعض الدول بينها إيران والجزائر والعراق. في حقيقة مؤلمة كشفت حجمها تطبيقات تتبع الطيران التي تظهر سوريا بأجواء فارغة تراقب جارتها المنكوبة تركيا، وقد تحولت إلى محجة لطائرات المساعدات. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن الشعب السوري يعاني فعلا كارثة فوق كارثة، وقالت إن هناك 5 ملايين شخص في سوريا بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة في هذا التوقيت، فيما أكد بيان للأمم المتحدة التزام المنظمة بدعم الشعب السوري في أعقاب الزلزال، وناشدت جميع المانحين لتقديم دعم عاجل وفوري لجميع المتضررين من الزلزال. وتواصل سوريا بإمكاناتها المتواضعة لملمة أشلائها وأنقاذ ما يمكن أنقاذه، فيما لا تزال العقوبات الأمريكية والغربية مفروضة على دمشق، وسط غياب مساع لتخفيفها أو تعليقها مؤقتا لمعاونة السوريين على تجاوز الكارثة.
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني في الاجتماع 5 للحوار الأمني الإقليمي في موسكو أن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتقدم في أفغانستان هو من أولويتنا الأساسية. وقال شمخاني إنه لا يمكن بدعم مجموعة من دول الجوار تمهيد الأرضية للسلام والاستقرار في أفغانستان، مؤكدا ضرورة قيام السلطات الحاكمة وباقي الأحزاب والتيارات السياسية في أفغانستان بتحرك جاد وملموس للخروج من حالة الفلتان الأمني. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين. ففي القدس اعتقلت القوات الصهيونية صحفيا فلسطينيا من قرية بيت إكسا شمال غرب المدينة أثناء مروره على حاجز عسكري. وفي الخليل داهمت قوات الاحتلال منطقة الخلة جنوب المدينة واعتقلت مواطنين فلسطينيين 2، فيما اعتقلت في بلدتين مثلون ومسلية بجنين وقرية بيتلو شمال غرب رام الله مجموعة من الشبان الفلسطينيين واقتادتهم إلى جهات مجهولة. أقام تكتل المعارضة البحرينية مؤتمرا صحفيا بمناسبة الذكرى السنوية 12 للثورة البحرينية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي يونس الخامنئي يعرب عن تعازيه للشعبين التركي والسوري في ضحايا الزلزال. إيران ترسل مساعدات إغاثية إلى تركيا وسوريا محملة بالمواد الطبية والغذائية لمساعدة متضرري الزلزال. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، حيث نواصل من خلال هذا البرنامج التعرف على أهم الكتب الإسلامية التي تعج بها مكتبتنا الإسلامية العامرة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، لا يزال حديثنا يدور حول كتاب النجم الثاقب لمؤلفه سماحة الشيخ حسين الطبرسي النوري، وقد تكلمنا عن الظروف السياسية التي جعلته يتجه إلى تأليف هذا الكتاب، حيث كانت الأمة بحاجة إلى التعرف على أحوال منقذ البشرية عجل الله تعالى فرجه الشريف، لينمو في قلوب الناس الأمل والوعي لما يدور حولهم. وقد تعرضنا أعزائي المستمعين في الحلقة الماضية إلى مميزات وخصائص كتاب النجم الثاقب، وفي هذه الحلقة من البرنامج سنتعرض إلى باقي أبواب الكتاب وخصائصه ومميزاته، وتفاصيل كل ذلك سيأتيكم في حوارنا مع الأستاذ علاء الحسون والذي يأتيكم بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء، كما أرحب بضيفي الأستاذ علاء الحسون. أهلا ومرحبا بكم أستاذ علاء.
حياكم الله. أهلا ومرحبا.
الله يحييكم أستاذ علاء. في الحلقتين السابقتين تحدثتم عن أحوال مؤلف الكتاب وبعض تفاصيل الكتاب، وبينتم 5 أبواب من مجموع 12 بابا. يا حبذا لو تسلطون الأضواء على الأبواب الأخرى وإشارة عامة أيضا لخصائص هذا الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كتاب النجم الثاقب في أحوال الإمام الحج الغائب، كما أشرت سابقا، ألف بطلب من الميرزا الشيرازي صاحب القضية المعروفة بثورة التنباك. هذا الكتاب ألف باللغة الفارسية لأنه الساحة التي كان يعيش فيها الشيخ الطبرسي في إيران هي ساحة فارسية، فاقتضت الضرورة ملء الفراغ العلمي الموجود في هذه الساحة بهذه اللغة. لكنه لا إشكال في ذلك، حركة الترجمة هي التي تكمل الحركات العلمية الأخرى، وقد ترجم الكتاب كما قام المترجم بتحقيق الكتاب والتعليق عليه، وهذا ما زاد الكتاب رونقا وجمالا وزاد في عطائه العلمي. أما مواصلة لبحثنا السابق، فوصلنا إلى الباب 6 من الكتاب، ويتضمن هذا الباب إثبات إمامة الإمام المهدي بمعجزاته الباهرة التي ظهرت منه أيام الغيبة الصغرى والكبرى. وذكر
طبعا، هل يمكنكم الإشارة إلى واحدة من هذه الأمور الخارقة مثلا والمعجزات؟
أهم الموارد والخوارق، الأمور الخارق للعادة التي أشار إليها الشيخ الطبرسي في هذا المجال، هو هذه الرواية بأنه إن أبا الأديان كان هو أحد خدام الإمام العسكري، يعني من يعمل في رحاب الإمام العسكري. فالإمام الحسن العسكري ذات يوم كتب بعض الكتب حتى يوصلها أبو الأديان إلى أهلها في مختلف الأمصار، وقال له بأنه أنت تذهب إلى المدائن، ثم عندما تعود وتدخل إلى سامراء بعد يوم 15 تسمع الواعية في داري وتجدني على المغتسل. هنا أول ما خطر في بال أبو الأديان أنه قال له: سيدي، فإذا كان ذلك فمن، يعني من هو الإمام الذي بعدك؟ فقال له الإمام عليه السلام: من طالبك بجوابات كتبي فهو القائم بعدي. أبو الأديان لم يكتفي، قال له زدني، فقال الإمام عليه السلام من يصلي علي فهو القائم بعدي. قال أبو الأديان زدني، فقال من أخبر بما في الهميان فهو القائم بعدي. سافر أبو الأديان، رجع ووجد الإمام قد توفي والناس مجتمعين حول دار الإمام، فانتظر ليرى هذه العلامات. انتظر فرأى أنه جعفر بن علي أخ الإمام العسكري تقدم ليصلي، فلما همه جعفر بالتكبير خرج صبي كما ورد في الحديث، فجذب رداء جعفر وقال تأخر يا عم فأنا أحق بالصلاة على أبي. فارتبك جعفر وتأخر وتقدم الصبي صلوات الله وسلامه عليه وصلى على جثمان الإمام العسكري. ثم عندما أتم الصلاة التفت إلى أبي الأديان وقال له هات جوابات الكتب التي معك، فدفعها له. انتظر أبو الأديان العلامة الثالثة، بعد قليل رأى مجموعة قادمة من مدينة قم، دخلت بيت الإمام العسكري، معها مال، معها كتب. قالوا من الإمام؟ الناس أشاروهم، أرشدوهم إلى البعض، يعني أرشدوهم إلى جعفر. فقالوا له أخبرنا كم ما هو المال، ما هو في الكتب؟ فلم يلبي طلبهم، يعني كان الإمام العسكري علم هؤلاء هذه الطريقة بأنه يخبرهم بما في الكتب بمقدار المال حتى يثقون ويعتمدون ويكون هذا رابط بينهم. فلم يلبي جعفر. هنا كان شخص مع مرافقا لمن صلى على جثمان الإمام العسكري، جاء وقال معكم كتب فلان وفلان وهميان فيه كذا من المال، فأيقن أبو الأديان لاحظ بإمامة ابن الإمام العسكري عليه السلام. أما الباب السابع من كتاب النجم الثاقب فإنه يحتوي على حكايات وقصص الذين وصلوا إلى خدمة الإمام المهدي في الغيب الكبرى.
طيب أستاذ علاء، يعني هذه القصص التي وردت في هذا الباب من الكتاب ما مدى صحتها؟
لاحظ لا يوجد شك في صحة هذه الحكايات، لأنني يعني كما ذكرت في الحلقة السابقة بأن مؤلف هذا الكتاب العلامة الشيخ الطبرسي هو رجل مجتهد وفاضل وله ثقله العلمي، وقد بذل غاية جهدي لتوثيق الأحاديث الشريفة والتثبت من صحتها والتثبت من الحكايات التي ينقلها. يعني هو رجالي، هو لديه علم بمن يرون الأحاديث والقصص ومن يعتمد عليهم في تلقي هذه الأمور. يعني هذا ما يدفعنا إلى الاعتماد الكامل إلى ما نقله. يعني وقد ذكر الشيخ الطبرسي في الباب السابع من كتابه تقريبا 100 حكاية حول من شاهد الإمام في الغيبة، أكد في هذا البعد أنه هو حاول أن يؤلف الكتاب بشكل متقن بشكل صحيح. أضف إلى ذلك الشخص الرجالي هو لا تلتبس عليه الأمور.
أستاذ علاء، نأخذ فاصل قصير ثم نعود لتكملة هذه القضية بالذات. مستمعين الأكارم، نأخذ فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، كما أرحب بضيفي الأستاذ علاء الحسون. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أستاذ علاء.
أهلا وسهلا بكم.
أعود لنفس السؤال، يعني كون المؤلف يكون رجاليا هل كل ما ينقله صحيح؟ لابد أن تكون هناك كم رواية فيها ضعف في السند مثلا.
لاحظ مسألة علم الرجال قد تكون فيه بعض السبل أو بعض المناهج المختلفة، قد تكون هنالك بعض المناهج الأخرى أو بعض من يعتمد على بعض القواعد الأخرى. وفق السعي الذي بذله لمعرفة الرجال وصل إلى هذه النتيجة. المجتهد عندما يصل إلى وثاقة رجل يعتمد عليه. الشيخ الطبرسي بما أنه رجل مجتهد وفاضل وله ثقله العلمي وهو معروف بعلم الرجال وعلم الدراية، اعتمد على القواعد والضوابط التي يعتمد عليها في هذا البعد، وذكر هذه الحكايات التي وردت حول من شاهد الإمام في الغيبة الكبرى ووثقها. ومن دون شك أنه يعرف بأن ذكر الحكايات غير الموثوقة ولو قليلة مع القوية قد تضعف وتفسد الكل. يعني المجتهد أو العالم الفاضل هو يعلم بهذا الأمر جيدا. الشيخ الطبرسي ذكر 6 أجوبة في هذا المجال. الأولى أنه بعض القواعد وبعض الضوابط في خصوص هذا الحديث أنها تضعف هذا الحديث، يعني تقول أن هذا الخبر خبر واحد يعني هذه الأجوبة ليست هي أجوبة الشيخ الطبرسي، إنما جمعها ليصل القارئ إلى النتيجة إنه هذا الخبر هو واحد لا يفيد إلا الظن ولا يورث الجزم واليقين. الجواب الثاني هو جواب العلامة المجلسي، إنه يقول لعل المقصود من هذا الخبر، يعني من ادعى الرؤية فكذبوه، هو تكذيب من يدعي النيابة، يعني المقصود من المشاهدة النيابة وإيصال الأخبار إلى الشيعة. الجواب الثالث أنه الإمام المهدي ذكر هذا الحديث، لو نلاحظ مع القرائن المحيطة لذكر هذا الحديث أنه كثرة الأعداء والاضطهاد والظلم والجور والتشريد والتهجير الذي كان يعاني منه شيعة أهل البيت، أراد الإمام بهذا الحديث يعني يمنعهم من بيان بعض الأمور التحدث بها يؤدي إلى تعرضهم للاضطهاد من قبل الأعداء. الجواب الرابع أنه المشاهدة المنفية أن يشاهد الإمام ويعلم أنه الحجة حال مشاهدته له، يعني الخصوصية هذه. لهذا نجد معظم الحكايات التي ذكرت أنه من رأى الإمام لم يعرف أن هذا هو الإمام حين رؤيته، وإنما تبين له ذلك من خلال القرائن بعد أن ترك الإمام وبعد أن فصل. وهذا هو الجواب، يعني جواب العلامة بحر العلوم صاحب الفوائد الرجالية، حيث ذكرها وفي نفس هذا الكتاب المجلد الثالث صفحة 320. الجواب الخامس أنه المقصود من المشاهدة هي المشاهدة من قبل غير المقربين، يعني أنه عامة الناس الخصوصية هي في عامة الناس، لا يمكنهم لما لديهم من حجب أو موانع تمنعهم من مشاهدة الإمام، أما المقربون الإمام فأمرهم يختلف. لهذا يعني وردت أحاديث أن للإمام مقربين يستأنس بهم. والجواب السادس أن المقصود من المشاهدة هي معرفة مكانه مستقره، لا مسألة الرؤية، يعني من ادعى الرؤية مع الإحاطة الكاملة بمكانه وبمحل استقراره. وهذا يعني ورد في الحديث عن الإمام صادق أنه للقائم غيبتان، أحدها قصيرة والأخرى طويلة، الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه. وعموما التواتر المنقول في من العلماء الذين شاهدوا والتقوا بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لا تستطيع، يعني هو الشيخ الطبرسي يؤكد أنها لا تستطيع أن تقف مع هذا الحديث الذي يرى الشيخ الطبرسي أنه خبر لا يمكن أن يعتمد عليه لأنه خبر واحد. عموما الباب التاسع من هذا الكتاب، كتاب النجم الثاقب، هو ورد فيه الحكايات حول المستغيثين في الصحاري وغيرها بالإمام المهدي. الباب العاشر هو حول جملة من تكاليف العباد الإمام العصر التي أشرنا إليها في الحلقة الأولى. والباب الحادي عشر هو حول ذكر بعض الأزمنة والأوقات المختصة بالإمام المهدي، أولها لاحظ ليلة القدر، يوم الجمعة، يوم عاشوراء، عصر يوم الاثنين، وعصر يوم الخميس، ليلة ويوم النصف من شعبان، وغيرها من هذه الأوقات.
أستاذ علاني، ما هو وجه الاختصاص في هذه الأوقات بالإمام الحجاني؟
وجه الاختصاص هو في الواقع أنه ليلة، مثلا ليلة القدر هي الليلة التي تتنزل الملائكة والروح فيها على الحجة في الأرض، وهو الإمام المهدي. يوم الجمعة لأن الإمام المهدي ولد في يوم الجمعة، سيظهر يوم الجمعة، وهو يوم الدعاء، وأفضل الدعاء هو الدعاء الفرج. يعني هذه هي الأمور التي ذكرها الشيخ الطبرسي. يوم عاشوراء لأن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الذي إذا قام طلب بثأر الإمام الحسين عليه السلام. عصر يوم الاثنين ويوم الخميس لأن أعمال العباد تعرض على إمام زمانهم في هذه الأوقات. في خصوص ليلة ويوم النصف من شعبان فلأنها هي ليلة ولادة الإمام المهدي عليه السلام. أما الباب الثاني عشر في ذكر الأعمال والآداب للقاء بالإمام المهدي، وهو الباب الأخير.
طيب أستاذ علاء، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل. شكرا جزيلا أستاذ علاء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. مستمعين الأكارم، في ختام لقائنا هذا أتقدم لكم بالشكر الجزيل، آمل أن ألتقيكم في حلقات أخرى من برنامج بساتين العلماء. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لخمسة في بهم الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى ابناهما والفاطمة حب النبي المصطفى يجلو دياجير الظلام والآل أصحاب الكساء خير من صلى وصام لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى ابناهما والفاطمة طه وبنت المصطفى والمرتضى الليث الهمام وابناهما من بعدهم بدرا لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى ابناهما والفاطمة تالله من ولاهم يسمو إلى أعلى مقام تالله من ولاهم يسمو إلى أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى ابناهما والفاطمة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحو الآفاق العالية
من عبارات الإمام زين العابدين عليه السلام في مناجاته الكبرى اللهم صل على محمد وآل محمد ما جرت النجوم في الأبراج وتلاطمت البحور بالأمواج وما ادلهم ليل داج وأشرق نهار ذو ابتلاء سيدي لولا توفيقك ضل الحائرون ولولا تسديدك لم ينجو المستغفرون أنت سهلت لهم السبيل حتى وصلوا وأنت أيدتهم بالتقوى تقوى حتى عملوا فالنعمة عليهم منك جزيلة والمنة منك لديهم موصولة سيدي أنت نوري في كل ظلمة وذخري لكل ملمة وعمادي عند كل شدة، وأنيسي في كل خلوة ووحدة، فأعذني من سوء مواقف الخائبين، واستنقذني من ذل مقام الكاذبين. وعزتك، لقد أحببتك محبة استقرت في قلبي حلاوتها، فأنست نفسي ببشارتها، ومحال في عدل أقضيتك أن تسد أبواب رحمتك عن معتقدي محبتي. سيدي، أنت دليل من انقطع دليله، وأمل من امتنع تأميله. سيدي، إن كانت ذنوبي حالت بين دعائي وإجابتك، فلن يحول كرمك بيني وبين مغفرتك، وأنت لا تضل من هديت، ولا تذل من واليت، ولا يفتقر من أغنيت، ولا يسعد من أشقيت. فامنن علي بعفوك عن ذنبي، وتب علي توبة نصوحا تطهر بها قلبي يا أرحم الراحمين.
نحو الآفاق العالية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كل المرحب بكم أيها الأفاضل، ونحن نتواصل مرة أخرى معكم عبر جولة أخرى نصطحبكم من خلالها في عالم الأدب الملتزم الذي يتخذ من المفاهيم الدينية مادة له، فيتجلى تأثيرها وتفاعلاتها بين طياته حتى لا تبدو نتاجاته تفسيرا لها ودعوة للإنسان إلى الالتزام بها، وذلك من خلال برنامجكم أدب ودين.
نعم، الذي يتوفر على استعراض تلك التأثيرات في نتاجات الأدب الفارسي. ندعوكم أيها الأعزاء لمتابعتنا في هذه الحلقة التي سنواصل فيها الحديث والتتبع للجذور الدينية في أشعار رائد الشعر الفارسي القديم أبي عبد الله الرودكي.
أحبتنا، من المعاني التي أكدها القرآن الكريم مفهوم التوكل على الله تعالى وعدم القنوط من رحمته والثقة برحمته الواسعة وتفريجه لهموم العباد والكشف عن ضرهم.
وقد عمل الرودكي في أشعاره إلى اقتباس هذه المعاني والمفاهيم من القرآن الكريم وتضمينها أشعاره، من مثل قوله آخذا بنظر الاعتبار قوله تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.
درست و راست کناد این مثل خدای ورا، اگر ببست یکی در هزار در بگشاد، ایزد هرگز دری نبندد بر تو تا صد دگر به بهتری نگشاد.
وأما الترجمة: لقد أحكم الله رب الغيب هذا المثل، وهو: إن أغلق باب فسينفتح أمامك ألف باب. فالله لا يغلق بابا في وجهك حتى يفتح من ورائه 100 باب أفضل.
أحبتنا الكرام، لازلتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم أدب ودين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا، من أهم الأغراض التي تطرق إليها شاعرنا الرودكي في أشعاره المدح الذي اتخذ منه وسيلة لاستعراض مهاراته في مجال الفنون البلاغية، وفي مقدمتها التشبيه وتوظيف صور الخيال. ترى كيف استطاع هذا الشاعر استغلال هذه المهارات في أشعاره ذات الأغراض الدينية؟ هذا سؤال أجابت عنه خبيرتنا لهذه الحلقة الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب الفارسي من لبنان. ندعوكم لاستماع هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قبل كل شيء يجب أن نذكر أن الشاعر الرودكي هو أبو الشعر الفارسي، أو كما يلقب امرؤ قيس العجم، لأنه كان أول شاعر كبير من شعراء الفرس، ولذلك لقبوه بأستاذ الشعراء، يعني بعد طبقة من الشعراء من صغار الشعراء. نحن نعرف أن الرودكي عاش في بلاط السامانيين، والسامانيون هي أول دولة تستقل عن الخلافة العباسية وتجعل اللغة الفارسية الدارية لغتها الرسمية. لذلك لماذا سمي أبو الشعر الفارسي؟ لأنه هو أول من نظم شعرا اللغة الفارسية الدارية، ليس أول من نظم شعرا ولكن أول من نظم الكثير من الشعر. يعني الشعراء الذين نظموا قبله كان عددهم قليلا وكانوا نظموا قصائد متفرقة، لكن الرودكي هو الذي أسس للغة الفارسية كما قلنا، التي جعلها السامانيون اللغة الرسمية للدولة. في الوقت نفسه يجب أن لا ننسى أن الرودكي مثل كل شعراء ذلك العصر كان من ذوي اللسانين، يعني اللسان العربي واللسان الفارسي، ومعروف عنه وجدت في مجاميع مقاطع من ترجماته لشعر ابن الرومي. متأثر الرودكي بشعر ابن الرومي في الوصف، لذلك جاء شعره على الرغم من أنه يعني حتى الشعر الديني منه كان متصفا كان يعني فيه أوصاف كثيرة على نمط الشعر العربي. يعني لم يستطع الشعراء الإيرانيون في تلك المرحلة، بعدنا لا نزال في بدايات الشعر الفارسي، لم يستطيعوا أن يتخلي عن تأثرهم أو من بنمط القصيدة العربي. لذلك يمكننا القول إنه أدخل الأوصاف التي كانت سائدة في الشعر العربي أدخلها في الشعر الفارسي، على الرغم من أن من المواضيع لم تكن وصفا فقط. إن الأغراض الدينية التي تطرق إليها الرودكي تحدث عنها بلغة وصفية، يعني ليس في متناول الآن شعرا له، ولكن المعروف أو ما نعرفه من شعره أن كل المعاني التي تطرق إليها إن كانت معاني دينية أو غير دينية كان هو من الذين يستخدمون الأوصاف الحسية، الأوصاف الحسية مباشرة، حتى يعني ليس على طريقة النظام إنه النظام استخدم الأوصاف التشبيه البليغ، هو استخدم التشبيه المفصل، التشبيه يعني في أداة تشبيه أو في على الأقل مشبه ومشبه به. فالتشبيه المفصل هذه الصور اللي أخذها من مباشرة كما قلنا من شعر ابن الرومي، ووظفها لما توظيف هذه التشابيه والاستعارات في الشعر هي تقرب المعنى، تبسط المعنى للإنسان العادي، بمعنى الكلام على الجنة والنار، على الأخلاق وعلى كل ما له علاقة بالدين، لا سيما الحديث عن الحساب وعن العقاب، حين يصور على شكل، حين يشبه يستخدم التشبيه والاستعارة والأمور الحسية يكون لعامة الناس، للعامة يكون أسهل.
مستمعينا الأفاضل، في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تتحدث عن غدر الدنيا وعدم وفائها وعدم جدوى المال والبنين فيها وتربص الموت بالإنسان وحتمية هذا الموت، ومنها قوله تبارك وتعالى في سورة النساء: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وقوله تبارك وتعالى في سورة الدخان: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. ومثل هذه المعاني مستمعينا الأفاضل والمضامين الزهدية في الدنيا لم تغب عن أشعار الرودكي، الذي نظم الكثير من أشعاره في ذم الدنيا وضرورة أن يزهد الإنسان فيها، من مثل قوله في إحدى قصائده بالفارسية:
مهتران جهان هم مردند، مرگ را سر هم فرو کردند، زیر خاک اندرون شدند آنان که همه کوشک ها برآوردند، از هزاران هزار نعمت و ناز نه به آخر به جز کفن بردند.
والمعنى أن وجهاء العالم وأقوياءه ماتوا هم أيضا، ونزل الموت بساحتهم وقوض دعائم حياتهم، فغشيهم التراب بعد أن شيدوا القصور والصروح. من الآلاف المؤلفة من مظاهر النعمة والترف، لكنهم في النهاية لم يأخذوا معهم سوى الأكفان.
أيها الأفاضل، نجدد التحايا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أدب ودين. أحبتنا الأكارم، حول المفاهيم والمضامين الدينية الأخرى التي نطالعها في أشعار الرودكي وانعكاساتها في هذه الأشعار وتوظيف الشاعر لها في أغراضه الشعرية المختلفة، سألنا خبيرة البرنامج عبر الهاتف الدكتورة دلال عباس، فتفضلت في هذا المجال قائلة:
المواضيع الدينية العام، يعني بمعنى الكلام على الحساب وعلى الجنة والنار، تكلم مدح إذن عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكروا مديح أهل البيت، مديح الخلفاء الراشدين من قبل، يعني قبل الإمام علي الحديث، دائما شعر تلك المرحلة، لأنه كان الأمراء الساميين كانوا حنفي المذهب، فمديح الخلفاء، الكلام على أخلاقهم وسلوكهم، الكلام على أخلاق وسلوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على الأخلاق وسلوك الإمام علي وأهل البيت عليهم السلام، في سياق مديح، وفي سياق، في هذا السياق حين يتكلم على هذه المضامين، وكما قلت على الحساب وعلى العقاب، على الأحكام الدينية، إنما بلغة سهلة المتناول، والاستخدام كما قلنا أسلوب، لم يستخدم الأسلوب الرمزي، وإنما أسلوب التشبيه والاستعارة، يعني الأسلوب المباشر لتقريب هذه المعاني الدينية من الأذهان. الرودكي مثل كل شعراء معاصريه وحتى شعراء الذين أتوا بعده، كانوا في مديحهم يعني كانوا يعلنون أنهم مثلا حنفيون المذهب، لنفترض أنه بالزمن الثمانين أعلنوا، يعلن أنه حنفي المذهب، ولكنه لا يخفي حبه لأهل البيت عليهم السلام، ويمدحهم ويشير إلى ما تعرضوا له من مآثم، وصرح أكثر من مرة الذين يسيرون يعني على خطى من يريد أن يفهم الدين ويفهم الدين من خلالهم. على هذا النمط فيما بعد يعني المولوي الذي مدح الخلفاء الراشدين، وأيضا وفي الوقت نفسه رثى الإمام الحسين عليه السلام بقصيدة من أروع القصائد.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل. كما ورد مفهوم شكر النعم التي من الله تبارك وتعالى بها على الإنسان، والذي يعد من المفاهيم القرآنية الأصيلة في أشعار الرودكي، من مثل قوله بالفارسية:
واجب نمود به کس بر فضل و کرم، واجب باشد هر آینه شکر نعم، تقصیر نکرد خواجه در نواجب، در واجب خود چگونه تقصیر کنم.
و اما ترجمه: الفضل والكرم يوجبان على الإنسان شكر النعم في كل وقت وآن، وأنا لم أقصر في المستحبات، فكيف أقصر في الواجبات؟ بالطبع مستمعينا الأفاضل، هذا ما يذكرنا بآيات ورد فيها مفهوم الشكر كقوله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولكن تعميم هذا المفهوم ليشمل شكر المخلوق مأخوذ من الحديث النبوي الشريف: من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق.
أيها الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب ودين. نشكركم لطيب متابعتكم، كما نشكر الدكتورة دلال عباس أستاذة الأدب الفارسي من لبنان. حتى نعود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين نتاجات أديب آخر من أدباء الفارسية، نترككم في الرعاية الإلهية.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي مكان يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة